الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ننبه على خطأ حصل في بعض الدروس في درس من الدروس الماضية فيما يتعلق بالجعرانة، وكنا ذكرنا أن تقرأ بالتجديد الجعرانة، لكننا أخطأنا وقلنا بفتح الجيم، وإنما هي بكسر الجيم، بالتجديد والتخفيف بكسر الجيم، الجعرانة والجعرانة، نعم التجديد والتخفيف بكسر الجيم. توقفنا في كتاب في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند قوله رحمه الله: ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهو أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف، والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. قال رحمه الله: يستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، في ثوبين نظيفين وهما الإزار والرداء. قال في ثوبين نظيفين باعتبار أنه قد علي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الاغتسال للإحرام من أجل تنظيف البدن، فهذا يدل على أن النظافة مطلوبة في الإحرام، فإذا اهتم بنظافة البدن من أجل الإحرام فهكذا نظافة الثياب. أما كون الإنسان ينظف بدنه من أجل الإحرام وثيابه دنسة وسخة فهذا غير ملائم ولا مناسب، فلهذا استحب العلماء أن يحرم في ثوبين نظيفين، واستنبطوا ذلك من اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، فإنه لما نظف بدنه دل ذلك على أن أمر النظافة مطلوب في الإحرام، وأنه لا يناسب أن ينظف بدنه ويلبس الثياب الدنسة الوسخة. قال: ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهو أفضل، لحديث ابن عباس في قول عليه الصلاة والسلام: والبسوا من ثيابكم البيض فإن خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم. قال: فإن كان أبيضين فهو أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف، فليس في ذلك سنة من السنن، بحيث أن الشخص يتمسك بنوع من أنواع الثياب ويترك غير ذلك، وإنما يلبس ما تيسر، إما القطن وإما الكتان وإما الصوف أو غير ذلك مما أبيح، فخرج الحرير للرجال، فلا يجوز لبسه لا في الإحرام ولا في غيره. قال: والسنة أن يحرم في إزار ورداء، والسنة أن يحرم في إزار ورداء، فإن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة أن يحرم في إزار ورداء، ولا يشترط أن يلبس الإنسان ذلك من الميقات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لابسا لذلك من المدينة، فلبس الإزار والرداء من المدينة إلى أن دخل مكة، إلى أن رجع إلى بلده. قال: والسنة أن يحرم في إزار ورداء، سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة. فما يظنه كثير من الجاهلين أنه لا يجوز لبس ما خيط من الرداء أو الإزار، فهذا جهل محض، ليس له مستند لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام العلماء. فبعض الناس يتقي الإزار إذا كف وخيط، وهكذا الرداء، فيأخذون الإزار غير المكفوف إذا كان في أطرافه عبارة عن خيوط منتشرة غير مكفوفة، وهذا تجدونه في كثير من الأزر المصنوعة والأردية، وسفي ذلك هو الجهل. فكثير من الأزر والأردية المصنوعة غير مكفوفة، وهم يظنون إذا كفت وخيطت فإن هذا مخيط وأن هذا لا يجوز لبسه، وهذا من الجهل. وهكذا يظنون أن الرداء أو الإزار إذا كان عبارة عن قطعتين ألصق وخيط بعضهما ببعض أن هذا مخيط وأن هذا لا يجوز، وكل هذا من الجهل. فلهذا قال: والسنة أن يحرم في إزار ورداء، سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة. وقول العلماء: لا يلبس المحرم المخيط، يقصد بذلك ما خيط على قدر العضو، أي ما خيط محيطا، إذا خيط محيطا بالعضو فهذا هو الممنوع، كالسراويل فإن مخيطه وعلى سبيل الإحاطة بأسنان بالقدمين أو بالفخذين بالفخذين وما تدل من ذلك وما تعالى، فما خيط على قدر الأعضاء بحيث أنه يلف على العضو ويخاط فإن هذا هو الممنوع، كالسراويل كما عرفنا، وهكذا كالقميص ونحو ذلك، وليس ما فيه خيط يحرم لبسه، أي ما خيط يحرم لبسه وإن لم يكن محيطا. فليس هذا هو مقصود الفقهاء في قولهم لا يلبس المحرم المخيط. فلهذا قال: والسنة أن يحرم في إزار ورداء، سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة. ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، بهذا الشرط، إذا أحرم في غير إزار ولا رداء مما يجوز لبسه ومما ليس بمحيط بالأعضاء. فلو أخذ قميصا وأتزر به، وأخذ قميصا آخر والتحف به، فإن هذا يجوز، يجوز له ذلك ولا يمنع من ذلك. قال: والسنة أن يحرم في إزال الرداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه. ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. قال: ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره. بعض الناس يظن أن الإحرام لا يكون إلا بالإزار الأبيض والرداء الأبيض، وهذا غير صحيح. الأبيض أحسن من غيره، لكن يجوز للمحرم أن يحرم بإزار على أي لون من الألوان الجائزة، ولا يمنع من ذلك. وليس الإحرام لون معين ولا إزار معين ولا رداء معين. وبعض الناس يظن أن الإحرام لا يكون إلا بهذه الأرضية التي والأرضية والأزر التي يقال لها ثياب الإحرام والتي تباع في الأسواق، فيظن أنه لا يصح الإحرام إلا بها، وهذا خطأ. لو أخذ إزارا من مما يلبسه في بلده وأحرم بذلك الإزار فإن هذا مما يجرى وليس عليه في ذلك حرج. قال: ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا، حتى ولو كان في أكثر من لون فإن هذا مما يشرع. قال: والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر. والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر. والنعل هي التي يقال لها التاسومة، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين. ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب جمجم والمداس ونحو ذلك، وسواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما. وإذا لم يجد نعلين ولا يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك فله أن يلبس الخف ولا يقطعه، وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه. هذا أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عمر، والصواب يقال كما رواه ابن عباس. قال رحمه الله: والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، فهذا هو الأفضل، ولما فيه أيضا من الخروج من الخلاف، أعني من خلاف العلماء. فالأفضل أن يحرم في نعلين، والمراد بالنعل ما يشبه نعال الحمامات التي هي عبارة عن زمام وعن شراك. الزمام الذي يوضع بين الأصبعين حتى لا يتقدم القدم إلى الأمام عند المشي، أي لا يتجاوز النعل عند المشي. والشراك ما وضع عرضا، ما يربط عرضا في أعلى القدم، فهذا هو النعل، ما فيه هذا المقدار فقط من غيره زيادة، في شيء يوضع تحت القدم يضع الشخص قدمه عليه وفيه زمام يوضع بين الأصبعين وفيه شراك وهو السير الذي يمشي عرضا، والشراك يمنع القدم من أن يتجاوز النعل يمنة أو يسرة، فتثبت القدم بهذه نعم بالزمام وبالشراك. فهذا هو النعل، والأحسن أن يحرم في نعلين. وما زيد على ذلك فمحل نزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم من منع الإحرام بالنعل إذا كان فيه قيدا، والقيد عبارة عن سير غير الشراك، سير معترض غير الشراك، وقد منع من ذلك الإمام أحمد. وهكذا إذا كان فيه عقب، إذا كان فيه عقب شيء من جهة العقب، ومنع من ذلك الإمام أحمد، فأجاز الإمام أحمد الإحرام بالنعال المعروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت على الوصف المذكور، شبيهة كما عرفنا بأحذية الحمامات. فما كان على هذا الوصف فهو الأحسن إن تيسر، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم كذلك، وباعتبار أن ما زاد على ذلك محل نزاع بين العلماء، هل يشرع ذلك أو لا يشرع، وهل في ذلك فدية أو لا. فمن أجل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر. قال: والنعل هي التي يقال لها التاسومة، كان يقال لها في الزمن القديم، والناس في هذه الأزمان يسموا هذه، هنا في اليمن يقول لها شباشب. قال: والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يقال لها التاسومة، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، والخف معروف سمي خفا لخفته، وهو مصنوع من الجلد ويغطي جميع القدم إلى الساق، فإن لم يجد نعل لبس خفين، فلا يلبس الخفين إلا إذا لم يجد النعلين، فإن لبس خفين مع أنه يجد النعلين فإن هذا يحرم عليه، وعليه الفدية. قال: فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، أي إذا لم يجد النعلين وجد الخفين فلا يجب عليه أن يقطع الخفين حتى يكون دون الكعبين. لما قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا، أي في المدينة، كما دل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين قبل الإحرام، أمرهم بذلك قبل الإحرام حين كان في المدينة، ثم رخص بعد ذلك في عرفات، وهذا وارد في حديث ابن عباس في الصحيحين، ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، ولم يأمره بالقطع، فدل ذلك على أن الأمر بالقطع قد نسخ. قال: ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين. قال: وإنما رخص في المقطوع أولا، أي حين كان في المدينة، لأنه يصير بالقطع كالنعلين، فهذا هو السبب، أنه إذا قطع الخفين إلى ما دون الكعبين فيكون شبيها بالنعلين، فدل ذلك على أن ما دون الكعبين من الأحذية مما يشرع لبسه، فهذا هو القول الصحيح، خلاف ما ذهب إليه الإمام أحمد، وخلاف ما ذهب إليه الإمام مالك، فإنه ذهب إلى عدم مشروعية لبس ما دون الكعبين إلا في حقم لم يجد النعلين، والصواب أن ذلك مما يجوز لبسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين أمر بقطع الخفين إلى ما دون الكعبين لما أمر بذلك حتى حتى يصير الخفان كالنعلين، فدل ذلك على أن ما لبس دون الكعبين لا يأخذ حكم الخف، وإنما يأخذ حكم النعال، فهذا القول هو الأقوى. لكن لا شك أن الأحسن أن الإنسان يقتصر على لبس النعال إن تيسر، خروجا من خلاف العلماء في هذه المسألة. قال: وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصيب بالقطع كالنعلين، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين أي مطلقا وإن وجد النعلين، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين أي وإن وجد النعلين، مثل الخف المكعب الذي هو دون الكعب، والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما. وهذا هو مذهب أبي حنيفة، نعم مذهب أبي حنيفة، أما الإمام مالك وأحمد فإنهما منع من ذلك ورأي في ذلك الفدية، وأجاز ذلك أبو حنيفة. والإمام الشافعي له قولان، قول موافق لمذهب الإمام مالك وأحمد، وقول موافق لمذهب أبي حنيفة. فهذه المسألة حول نزاع بين العلماء، لكن إن لبس النعلين على الوصف الذي ذكرناه فإن هذا مشروع بالاتفاق. فلهذا ابتدأ شيخ الإسلام كلامه بقوله: والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر. فهو الأفضل باعتبار أن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أحسن وأفضل، خروجا من نزاع العلماء في هذه المسألة، فإن هنالك من يوجب الفدية في حق من لبس غير النعلين وإن كان دون الكعبين. قال: وإذا لم يجد النعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك، فلو أن يلبس الخف ولا يقطعه، وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، ما يفتق السراويل حتى يصير السروال كالإزار، فإن هذا فيه إتلاف، فيه إتلاف للسراويل، ولا يحصل بذلك تمام الستر. قال: فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، وهذا أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عمر، وقلنا الصواب كما رواه ابن عباس، وحديث ابن عباس في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام رخص في البدل في عرفات في حديث ابن عباس، وما حديث ابن عمر فهو وارد في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإحرام، وكان ذلك في المدينة. فعلى كل هذا هو الصحيح، أن من لم يجد السراويل، من لم يجد الإزار لبس السراويل وليس عليه في ذلك شيء، ومن لم يجد النعال لبس الخفين أو ما سوى ذلك من الأحذية، وليس عليه أن يقطع الخفين إلى ما تحت الكعبين. فهذا هو أصح الأقوال، وهو الذي دلت عليه السنة. نقف إلى هذا الموضع، إذا نضبط، قال مثل الجمجم والمداس، إذا تضبط بضم الجيم، قال مثل الجمجم والمداس، إذا نضبطوها بضم الجيم، إلى هنا والحمد لله.